والعطب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أهلا ومرحبا بكم مع صحيح الإمام البخاري، ومع كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري الذي ناسب أن نتناوله في هذه الأيام. نقول بأسانيدنا المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتاب الفتن من صحيحه: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ترجمة مقتطعة من الحديث الذي سيرويه بإسناده المتصل في الباب، الحديث الثاني والحديث الثالث وخيرها مما سيريده في هذا الباب. باب قول النبي، أي هذا الباب سيتناول فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحذر فيه المسلمين المخاطبين بهذه الأحاديث وبشريعته عموما صلى الله عليه وآله وسلم، ويحذرهم أن يعودوا كما كانوا عليه من ذي قبل، وأن تصير حالهم كما كانت عليها من قبل، حيث كانوا يستحلون دماء بعضهم وأموال بعضهم وأعراض بعضهم، حيث جاء بهذا الدين الذي هو دين الرحمة ودين المحبة ودين الإخاء ودين المساواة في الحقوق والواجبات. جاء بهذا الدين الذي حرم على المسلمين أن يعودوا ويرجعوا على حال كانوا عليها، على حال مذمومة، أرسل الله عز وجل نبيه لينقذهم منها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص وابن غياث قال حدثني أبي، حفص بن غياث الكوفي، قال حدثنا الأعمش أبو محمد سليمان بن مهران الأسد الكاهلي مولاهم الأعمش الكوفي، قال حدثنا شقيق وهو أبو وائل شقيق بن سلمة الكوفي، قال قال عبد الله، وعبد الله عند أهل الكوفة إذا أهمل فهو عبد الله بن مسعود، وهذا الإسناد كلهم كوفيون من أوله إلى آخره. قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فالمسلم ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، بل المسلم يصون لسانه عن البذاء وعن فحش القول مطلقا. فالمسلم يعلم أن عليه رقيبا وعتيدا يكتبان كل ما يلفظ به، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فلا يسب مسلما بل ولا غير مسلم، وإنما يبين ضلال الضال وكفر الكافر ليحذره مما هو عليه وليحذر غيره أن يسلك سبيله. فلا يحل لمسلم بحال أن يسب مسلما، فسبابه سباب المسلم غير سبه. السباب هو كثرة تعاطي السب أو الاستكثار من السب أو يصير ذا خلق، وهذا الخلق هو سب المسلمين، وليس هذا من أمر الدين. ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالفسوق، والفسوق هو الخروج عن الدين. فالخروج عن الدين في هذا الخلق، وهو خلق حفظ اللسان وخلق حفظ أعراض المسلمين، فإذا خرج عن هذا الخلق فقد فسق عن أمر الدين الذي جاء به خاتم النبيين وخاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حيث جاء بحسن الخلق، حيث جاء بقول الله وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. ولذلك اللسان إذا أطلق في الأعراض صار المرء سبابا لعانا شتاما فاسقا خارجا عن هذا الدين القويم الذي جاء لإشاعة المحبة بين المسلمين وإشاعة الأخوة وإشاعة الرابطة وزيادة هذه الرابطة قوة، وهي رابطة الإيمان بحسن الثناء على المسلمين. وإن أخطأ أحدهم ينصحه من باب رحمته ومن باب حب الخير له ومن باب نصره ونصرته ظالما، ينصره ظالما بأن يرده عن ظلمه، بأن يرده عن عصيانه، بأن يرده عن فسوقه، بأن يرده عن سبابه وشتمه ولعانه إلى القول الحسن، إلى الخلق الحسن، إلى محاسبة النفس على الكلام قبل أن يخرج من الفم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فإذا كان يقول شرا ويقول بذاء ويقول فحشا ويقول سبابا فقد فسق عن هذا الإيمان الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فإذا وصف السباب بالفسوق فماذا يكون القتال؟ ماذا تكون المقاتلة للمسلمين؟ ولذلك وجه بعض العلماء هذا الكفر إلى أنه ليس كفرا أكبر كفرا مخرجا من الملة، لا، إنما هو كفر دون كفر، أو أنه كفر لحق هذا المسلم الذي من حقه علي أن أحفظ دمه وأن أصونه وأن أذب عنه وأن أدافع عنه وأن أسعى لصيانة دمه وماله وعرضه. فلما وصف السباب بالفسوق ناسب أن يوصف القتال بالكفر، ولا يراد به الكفر المخرج من الملة، إلا أن يفعل ذلك مستحلا له بعد علمه، ولا يجهل ذلك أحد أن دم المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولا أظن إنسانا من الناس يجهل أن دم الغير عليه حرام، فضلا عن أن يكون من المسلمين الذين قرأوا القرآن والذين سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته المتواترة التي أمرت بحفظ أعراض ودماء وأموال المسلمين وصيانتها، والأمر بالأخوة والمحبة وإشاعة هذه المحبة وإشاعة أسباب هذه المحبة الأسباب الجالبة لها. ولذلك قال: أفشوا السلام بينكم، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. ولذلك حرم الإسلام الغيبة والنميمة والكذب والبهتان والغش في البيع والسخرية والاستهزاء والبيع على بيعه والخطبة على خطبته وغير ذلك من هذه المناهي التي راعى الإسلام فيها حقوق الآخرين والحفاظ على الأخوة الإيمانية. لا ترجعوا بعد كفارا كما سيأتي في الحديث في الأحاديث، وفي هذا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لأنه كما قلنا في الحلقات الماضية نهاية الفتن إشاعة القتل فيما بين المسلمين ووضع السلاح فيما بينهم، بداية هذه الفتن كلام وسباب، والحرب مبدأها كلام كما تقدم، كلام وهجاء وسباب وبهتان وسب ولعن وضرب وقتال، حتى يوضع السيف في الأمة فلا ينزع إلا أن يأذن الله، إلا أن يريد الله عز وجل رحمتها. ولذلك هؤلاء المصرون على بقاء الفتنة في الديار، هؤلاء أسلحة للشيطان ومدن بأيدي الشياطين، يطعنون بها أمن البلاد واستقرار البلاد واقتصاد البلاد والطمأنينة على الأعراض والأموال والدماء. إياك أن تشارك في هذه الفتنة من قريب أو بعيد، بقول أو فعل أو معاونة، بأي معاونة ولو بكلمة، كما يتولى ذلك مشعل نار الفتنة من الإعلاميين الذين لا يريدون بالأمة استقرارا ولا للإسلام انتشارا ولا للأمان بقاء ودواما. تجدهم يشيعون أخبارا لا أساس لها من الصحة، وحكايات مفتراة وأكاذيب لا خطم لها ولا أزمة، لزيادة إشعال الفتنة. نسأل الله عز وجل أن يجعل كيد أعدائنا في نحورهم، وأن يحفظ علينا ديننا وألسنتنا وأموالنا وأعراضنا. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج بن منهال أبو محمد الأنماطي بايع الأنماط، قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام أمير المؤمنين في حديث سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال أخبرني واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر. واقد ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر، عن أبيه محمد ابن زيد عن جده عبد الله بن عمر يعني ابن الخطاب رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعون، في بعض الروايات لا ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، بصيغة الإخبار أو الخبر نفي، ويراد به النهي. لا ترجعون نفي أن يعود المسلمون لحال وصفهم فيها بالكفار حيث يضرب بعضهم رقاب بعض، أو لا ترجعوا نهي، وهذا الأرجح أو الثابت في عامة الروايات. لا ترجعوا نهي عن أن يرجع المسلمون كفارا. يضرب ويضرب، يضرب على أنها خبر، على أنها جواب النهي، أو يضرب على أنه كلام مستأنف والجملة كلها حالية أو وصف لحالهم أو حال كونهم كفارا. لا ترجعوا بعدي كفارا، هذه حالكم، صفة هذه الحال يضرب بعضكم رقاب بعض، أي إذا تعاطى المسلمون السلاح فيما بينهم وضرب بعضهم رقاب بعض واستباح بعضهم دماء البعض كما يخططون ويعدون لمزيد من القتال ومزيد من الفتنة ومزيد من الدماء في نهاية هذا الشهر، نسأل الله عز وجل أن يجعل كيد المنافقين في نحورهم وكيد المتربصين بالأمة وبالديار فتنة في نحورهم، وأن يجعل الدائرة عليهم، وأن يرزقهم بما يشغلهم في أنفسهم عن ديارنا وعن ديننا وعن أمتنا وعن أعراضنا وعن أموالنا وعن دمائنا. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب من عقل عن الله وعن رسوله: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كفارا، لأهل السنة تأويلات في هذا الحديث لبيان المخرج، وكما ذكرنا مرارا أن كثيرا من السلف كانوا يمضون ويبقون آيات أحاديث الوعيد على ظاهرها من غير تأويل ولا توجيه لها، لأن بقاءها على صورتها وعلى لفظها أزجر وأشد تنفيرا من هذه الذنوب المتوعد على فعلها بهذه الأمور التي توعد بها في الأحاديث. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يقول قتاله كفر. لا ترجعوا بعد كفارة، كفارة اترك على هذا اللفظ، لن يدخل الجنة، اتركها على هذا، نفي دخولهم الجنة فهو في النار، اتركها على هذا الظاهر في النار، لعن الله أو ملعون اتركها على هذا الظاهر، حتى يكون ذلك أزجر وأشد تنفيرا لمن يعقل عن أن يقع في هذه الذنوب. لا ترجعوا بعد كفارا. لكن حتى لا يلتبس الأمر على بعض الجهال ممن كفروا المسلمين ببعض الكبائر، لا بد أن يوضح منهج السنة وأهل السنة وأتباع السلف الصالح في هذه الأمور. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك سيدي؟
يا مرحبا يا أبو الحسن،
أعزكم الله ورفع قدركم.
اللهم أمين، بارك الله فيك،
جزاكم الله خيرا على هذا الموضوع الذي اخترته.
الله يحفظكم، هي سلسلة الكتاب
في توقيته فعلا.
الحمد لله،
الله خيرا، نحسبكم من أهل الحكمة.
الله يحفظكم.
نسأل الله أن يوفقكم ويسددكم أنتم وكل متجرد لوجه الله عز وجل،
اللهم
حريص على مصلحة هذا الوطن المبارك.
آمين.
بلادنا مصر.
نعم.
فنسأل الله أن يأخذ بأيديكم إلى الإصلاح،
اللهم آمين،
وأن ينفع بكم.
آمين.
يصلح بكم.
آمين.
نفوسا ضلت،
اللهم،
وأن يهدي بكم عقولا انحرفت،
اللهم استعان،
مغرضة مستعملة من أعداء أمتنا. والحمد لله رب العالمين، على مرأة للجميع ظهرت الأيدي الخبيثة التي تلعب ببلادنا وتلعب بهذه العقول. وللأسف الشديد، وللأسف الشديد، ونحن في هذه البلاد المباركة في السعودية بالحرم ندعو الله عز وجل أن يصلح من فسد ممن يرفعون راية الإسلام،
اللهم،
أن يصلح عقيدة من فسد وعقل من فسد وقلب من فسد،
اللهم،
كل الذين يستخدمون في الخفاء لإفساد الإفساد في هذه البلاد باستخدام إعلام فاسد أو أبواق موجهة تستعمل بأيدي خارجية، نبرأ إلى الله منها وندعو الله لهم،
اللهم،
أن يعودوا إلى صوابهم ويعودوا إلى رشدهم كي تخرج هذه البلد المباركة التي لها وزنها ولها قدرها وسط الأمة أن تخرج من أزمتها، وأن يعود أهل هذه البلد المضللين المستعملين بأيدي خارجية أن يعودوا إلى رشدهم ويعودوا إلى الصف ويعودوا إلى الرشد كي نخرج من هذه الأزمات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم ويعلي قدركم أنتم ومن على فهمكم ومن على شكلتكم سيد الكريم.
بارك الله فيك، بارك الله فيك، الله يحفظك وبارك فيك. نسأل الله عز وجل أن يهدينا ويسددنا، أن يهدينا ويسددنا، ويجعل الهدى طريقنا في دعوتنا وفي مسيرنا وفي غايتنا. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا وأن يرد الغواة إلى الحق والهدى ردا جميلا. وهذه كلمات يعني صدرت من مصدور مما يجد من بعض الأبواق كما أشار، من المغرضين والعلمانيين والمضللين للأمة الذين يريدون إفساد هذا الوطن الذي هو رأس والذي هو صدر المسلمين في كل مكان. وصدق من قال: احفظوها إن مصر إن تضع ضاع في الدنيا تراث المسلمين. واحفظوها إن مصر إن تضع ضاع في الدنيا تراث المسلمين. فنسأل الله عز وجل أن يجعلها ردءا وأن يجعلها حصنا يتحصن به المسلمين، وأن يجعل كيد أعدائنا في نحورهم، وأن يجنبنا وجميع المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. نرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وتأويل أهل السنة للرد على المكفرين الذين يأخذون هذه الأحاديث على ظواهرها ويقولون القتال كفر ومن قتل مؤمنا فقد كفر وخرج من ملة الإسلام واستحق الخلود في النار عياذا بالله كالخوارج ويسمونه كافرا، أو من يوافقهم في حكم الآخرة كالمعتزلة ممن يقولون ليس بمؤمن ولا كافر إنما هو فاسق في الدنيا لكنه في الآخرة مخلد في النار، لا يكون هذا الحكم على ظاهره إلا كما قال أهل السنة إلا إذا استحل، فيكفر باستحلاله لا بمجرد الفعل. فاستحلال المحرم الذي عرف أنه محرم في الشرع يكفر باستحلاله لرده على الله وعلى رسوله الحكم الشرعي. أما الفعل المجرد الذي لا يصحبه استحلال ولا اعتقاد أن هذا الحرام حلال أو أن هذا الواجب محرم مع علمه بأنه واجب، هذا الترك أو هذا الفعل وإن أطلق عليه الكفر فإنما للتغليظ والتنفير. وكما قال العلماء كما ذكرنا المعاصي يطلق عليها كفر كما أن الطاعات يطلق عليها إيمان، فالطاعات إيمان، الطاعات إيمان، والمعاصي كفر، لأنها إذا اجتمعت في إنسان واعتادها اجترأ بعد ذلك إلى الكفر، فيقولون المعاصي بريد الكفر. فالذي يفعل معصية ثم أخرى وكبيرة ثم أخرى ثم أخرى ثم يهون عليه بعد ذلك أن يقع في الكفر الأكبر عياذا بالله. ولذلك قال الله عز وجل ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان يبدأ بالمسلم بأن يخرجه عن الدين خطوة فخطوة فخطوة حتى يجد نفسه بعيدا عن الدين ويكفر بالله رب العالمين وبالنبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يقول لا ترجعوا بعد كفارا مأخوذا من الكفر وهو الستر، فكأن الذي قتل أخاه ستر حقه عليه وغطاه بأن لم يؤده إليه وقتله، فحق عليه أن يصون دمه وأن يحفظ دمه وأن يكون دونه وأن يدافع دونه، فلما غطى هذا الحق صار موصوفا بأنه كفره، لأنه حقه كما ذكرنا أن يعينه وأن ينصره، فلما قاتله كأنه غطى هذا الحق ولم يبده ولم يظهره وهو ثابت عليه. ومنهم من قال كما تقدم أيضا إن هذا الفعل يؤدي إلى الكفر، إذا اعتاد الإنسان هذا الفعل وغيره من الأفعال التي نهى عنها الشرع وحرمها فإنه يصل في النهاية إلى أن يكفر عياذا بالله. فكما ذكرنا الشيطان يأتي المسلم الطائع التقي بأن يشغله بالمباحات عن المشروعات المستحبات، ثم يتدرج بعد ذلك بأن يشغله عن هذه المستحبات بالمباحات، عن الواجبات بالمستحبات، ثم يتدرج في ترك الواجبات، ثم يأتي بعد ذلك يجرئه على ارتكاب الكبائر، فإذا اجترأ عليها يجرئه على البدع والاختراع في الدين والإدخال فيه ما ليس منه، فإذا اعتاد البدع جرأه على الكفر عياذا بالله، فيخطو خطوات. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من احتقار الذنوب والذنوب المحقرة التي يستصغرها الإنسان، إياكم ومحقرات الذنوب، الذنب الذي تحتقره وتستصغره إياك احذره، فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنه. المعاصي والذنوب الصغيرة إياك أن تحتقرها، هذه نظرة، هذه كلمة، هذه غمزة، هذه لمزة، هذه كذبة، هذه غيبة، هذه نميمة، هذه سرقة لشيء بسيط أو حقير، تجتمع هذه الصغائر حتى تصير هينة في قلب العبد ويجترئ على الكبائر حتى تجتمع عليه ثم يهلكنا، أن يكون سبب هلاكه. ويضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا بقوم خرجوا في صحراء في سفر فأرادوا أن ينجحوا أو ينضجوا طعامهم، فجاء ذا بعود وذا بعود وذا بعود، كل واحد يأتي بعود، العود لا قيمة له ولا يؤثر ولا يضرم نارا، لكن إذا اجتمع عود مع عود مع عود وهكذا اجتمعت أكوام من الأعواد أضرموا نارا. كمثل الذنوب والمعاصي والفتن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنها تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، عود بجانب عود بجانب عود، العود الواحد لا يظهر لكن إذا أضيف إليه الثاني والثالث والرابع حتى صار حصيرا، حتى صار حصيرا. فكذلك الذنوب ينكت في القلب الذي يشرب هذا الذنب وهذه الفتنة نكتة ثم الأخرى نكتة ثم الأخرى نكتة نكتة، القلب الآخر ينكر، تأتيه الفتنة وينكرها فيسقل، والفتنة ينكرها فيزداد لمعانا وبريقا وصلابة وثباتا حتى تصير القلوب على قلبين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوزي مجخية بهذه الذنوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالقلب يعتاد الفتنة فتنكت فيه النكتة، يشرب الفتنة ويحبها تنكت فيه النكتة السوداء والثانية. فكذلك الذنوب يعتادها مرتكبها حتى تهون عليه، ويعتاد الكبائر ويعتاد البدع فتوصله هذه الذنوب إلى الكفر والخروج والمروق من دين الإسلام عياذا بالله. ومنهم من قال لا ترجعوا بعد كفارا من الكفر، وهو لبس السلاح، يقال لبس فلان أو كفر فلان نفسه للمعركة، أي غطاها ولبس ثوبا فوق درعه أو درعا فوق ثوبه أو درعا فوق درعه، أي كفر. لا ترجعوا بعد كفارا، أي لابسي الدروع ومحصنين للقتال، أي لا ترجعوا وقد لبستم ثياب الحرب لقتال المسلمين، أو لا ترجعوا بعد كفارا، لا تفعلوا فعل الكفار الذين هم يقاتلون المسلمين ويقتلونهم. لا ترجعوا بعد كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، فإن الذي يضرب رقاب المؤمنين، الذي يقتل المؤمنين، الذي يستبيح دماء المؤمنين هم الكفار. فلا تفعلوا فعل الكفار. فعلى أي حال، هذا حديث من أحاديث الوعيد التي تزجر وتنفر عن حمل السلاح وقتال المسلمين، لأن هذا ليس من فعل المؤمنين ولا من فعل من يؤدي الحقوق لأصحابها ولا من فعل من يجب عليه صيانة دم وعرض ومال أخيه، بل هذا من فعل الكفار الذين يستحلون قتل المسلمين، والذين يستحبون قتل المسلمين، والذين يلبسون السلاح لقتل المسلمين، والذين لا ديدن لهم ولا خلق لهم إلا قتال المسلمين. أما المسلم فدمه حرام على أخيه فيحرم دمه، وماله حرام على أخيه، وعرضه حرام على أخيه فيحرم على نفسه دمه وماله وعرضه. فلا ترجعوا بعدي كفارا. وفي هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذا الحال التي سيصل إليها المسلمون، وهو استباحة الدماء فيما بينهم، ووضع السيف في هذه الأمة، وانتشار القتل. فكرر هذا الوعيد والتهديد في مواضع كثيرة، فكما تقدم هذا حديث عبد الله بن عمر، وقبله حديث ابن مسعود سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهذا حديث أبي هريرة، يقول الإمام رحمه الله حدثنا مسدد وابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الحسن الأسدي البصري، أول من صنف المسند بالبصرة. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام. مرحبا.
سيدنا.
بارك الله فيك.
السلام عليكم. ازي حضرتك عامل ايه؟
الحمد لله، بارك الله فيك. تفضل.
في الله والله بس متصل عشان سامع حضرتك، ولا انا بحبك في الله بس والله.
احبك الذي احببتنا له. بارك الله فيك.
جزاكم الله خير.
وإياك.
وربنا يجزيك خير على المسلمين يا رب.
اللهم امين وإياك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى، يحيى بن سعيد القطان إمام من أئمة المسلمين، الذي كان يجل تلميذه مسددا هذا، ويقول لو أني أتيته فحدثته في بيته لكان يستأهل. الشيخ يقول عن تلميذه والراوي عنه لو أتيت إلى بيته لأحدثه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لكان أهلا لذلك. وهذا شيخه الذي علمه. نحن في هذه الأيام ليس شيخا لي، ولم أتعلم منه حرفا، وإذا به يتعالى وينتقصني ويطعن في ويستقل من علمي. سبحان الله، أين تحريم الأعراض؟ يحيى بن سعيد القطان الإمام يقول: لو أني أتيت مسددا فحدثته في بيته لكان يستأهل. قال: حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا ابن سيرين، أبو بكر محمد بن سيرين إمام من أئمة التابعين، مشهور بتعبير الرؤيا وله كتاب في تعبير الرؤيا، لا يصح نسبته إليه ولا يصح أنه صنف كتابا في تعبير الرؤى، لكن أثرت عنه آثار وروايات كثيرة في تعبير الرؤى. وهذا علم، هذا علم وعلم عظيم لا يصل إليه إلا علماء أفذاذ عرفوا القرآن ومعانيه وتفسيره وسبب نزوله والسنة وسبب ورودها ومعانيها، فهو فقه وباب عظيم من الفقه. ليس كل أحد يخوض في هذا الباب الذي صار يعني ألعوبة بيد كثيرين، والناس يتهافتون على من يعبر لهم رؤاهم أو كما يقولون يفسر لهم أحلامهم. فابن سيرين رحمه الله كان معروفا بذلك أو بهذا العلم. قال: عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عبد الرحمن بن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي الصحابي، عن أبي بكرة أبيه، وعن رجل آخر هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكرة، يعني ابن سيرين روى الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، ورجل آخر يقول هو في نفسي أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكرة، وهو حميد بن عبد الرحمن الحميري، كلاهما حدثاه بالحديث عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب الناس فقال: ألا تدرون أي يوم هذا؟ وكان أخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه عليه الصلاة والسلام يقول: ألا تدرون أي يوم هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. حتى قال: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. في بعض الروايات وتقدمت عندنا قبل ذلك في كتاب الإيمان وفي كتاب العلم يقول: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. اليوم يوم النحر في شهر ذي الحجة في بلد الله الحرام، فسأل سؤالا لا يسأل عادة أو لا يسأل عنه عادة، فالكل يعرف. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم سكتوا لعله سيغير اسم هذا اليوم. هذا الاستسلام، يسميه بغير اسمه سمعنا وأطعنا، يصفه بغير وصفه سمعنا وأطعنا، مع أن الأيام ثوابت. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بيوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة؟ برضو فيه فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. كلهم يعرفون أنها مكة بلد الله الحرام، ينتظرون التغيير أو الوحي أو التشريع الجديد. فقال: أليست بالبلدة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم، فإن دماءكم أن تهراق، وأموالكم أن تسرق أو أن تخدع فيها، وأعراضكم أعراض جمع عرض، والعرض موضع الذم والمدح، موضع المدح والقدح، يعني إذا مدحته ففي عرضه، إذا قدحته ففي عرضه. وأبشاركم، الأبشار هي ظاهر الجلد، الأبشار حرام أن تضربها، أن تشجها، أن تدميها، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم، هذا التقديم يفيد الحصر، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. اليوم يوم النحر حرام، الشهر شهر ذي الحجة الحرام، البلد بلد الله الحرام، دماؤكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم حرام، كما أنكم تحرمون وتعتقدون حرمة اليوم والشهر والبلد. ألا هل بلغت؟ قلنا نعم. قال اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ يبلغه لمن هو أوعى له منه، رب مبلغ يبلغه لمن هو أوعى له. فكان كذلك، يعني كان ربما من بلغ بهذا أوعى وأفهم وأفقه لهذا. قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، الحديث الذي تقدم من حديث ابن عمر، وسيأتي نحو من حديث ابن عباس ومن حديث جرير. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يقول فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية ابن قدامة، جارية ابن قدامة ابن مالك ابن زهير ابن الحصن التميمي السعدي، وجهه علي رضي الله عنه ليستنفر أو ليحارب ابن الحضرمي عبد الله بن عمرو بن الحضرمي الذي وجهه معاوية للبصرة ليستنفرهم ويستخرجهم لقتال علي رضي الله عنه. يقول حين حرقه جارية ابن قدامة قال أشرفوا على أبي بكر، يعني جارية ابن قدامة قال لأصحابه بعد أن حرق ابن الحضرمي، بعد أن حصره في حصن، فيقال إنه حرق الحصن عليه، ويقال إنه أخذه فصلبه في جذع وأشعل النار في الجذع حتى احترق، وهذا كله يعني في تعدي في العقوبة، لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية ابن قدامة قال أشرفوا على أبي بكر، وأبو بكر كان من سكان البصرة، وهذا الإسناد بصريون كلهم، بصريون كلهم من مسدد إلى أبي بكر. فقال جارية أشرفوا على أبي بكر، يعني انظروه في بيته أو في مكانه الذي هو فيه أو في داره. فقالوا هذا أبو بكرة يراك، وكان في مكان مطل على حال هؤلاء والمعركة وعلى فعله بابن الحضرمي. فقالوا هذا أبو بكرة يراك. قال عبد الرحمن فحدثتني أمي عن أبي بكرة، صحابية رضي الله عنها، أنه قال، تعني أبا بكرة، أنه قال لو دخلوا علي ما بهشت أو ما بهشت بقصبة. بهشت وبهشت يقال بهش أو بهش القوم بعضهم إلى بعض إذا تراموا للقتال. يقول لو أنهم دخلوا علي لقتلي ما مددت يدي بقصبة أو إلى قصبة، عود لا يغني عنه شيئا، ما مددت يدي إلى قصبة لأتناولها فأدافع بها عني، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، فإذا بهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك ليبوء بإثمك وإثمه. في زمن الفتنة لا ترفع سلاحا ولا تشارك في القتال فإنك إذا مثلهم. في زمن الفتنة تغلق عليك بابك، فإذا دخلوا عليك فغط وجهك حتى لا يبهرك شعاع السيف ولا تمد يدك. وهذا أبو بكر الذي فهم ذلك التحذير العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فهم أنه لا يمد يده إلى أخيه ولا يتناول قصبة ليقاتله وليدافع بها في وجهه أو يرفع بها ليقاتله حتى لا يدخل في عداد هؤلاء الموصفين بهذه الصفة الذين رجعوا وقتل بعضهم بعضا. وفهم الصحابي يقدم على فهم غيره، فقال لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة، يعني ما مددت يدي إلى عود من القش لأقاتلهم ولأدفعهم عني، وإنما ليس لي في مثل هذه الحالة حال الفتن، وحال الفتن غير حالي الأمن والاستقرار. أنا في أمن، جاء معتد، جاء لص، جاء ظالم، في هذه الحالة أدافع عن نفسي. أما في زمان الفتنة فإذا رفعت السيف كنت مشاركا في الفتنة، إذا شهرت ورفعت حتى إن أراد قتلي أدافع وأقاتله، هذه مشاركة في الفتنة، هذه مشاركة في الفتنة. ولذلك ما ذكرنا وأشرنا الحديث أبي ذر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنت، فقال آخذ سيفي وأقاتلهم، قال إذن شاركتهم، فإذا خفت أن يبهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. هذا في زمان الفتنة. أما في زمان السعة، في زمان الأمن، إن جاء معتد قاتله وادفع عن نفسك، ادفع عن نفسك ما استطعت، فمن قتل دون ماله فهو شهيد. أما في زمان الفتنة لا، لا تبهش إليهم ولا تشارك ولا ترفع يدك في فتنة، فكيف بهؤلاء المسعرين لحرب والمسعرين للفتنة والمشعلين لها؟ نسأل الله عز وجل أن يجعل كيدهم في نحورهم. قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه، محمد بن فضيل بن غزوان، عن أبيه عن عكرمة، عكرمة البربري مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترتدوا بمعنى الحديث المتقدم أو الحديث المتقدمة، أي لا ترجعوا. والارتداد والرجوع هو النكوص إلى الخلف وإلى الوراء، الرجوع العودة إلى الوراء، إلى الحال التي كنتم عليها حيث كنتم كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فلا ترجعوا إلى تلك الحال التي كنتم فيها يضرب بعضكم رقاب بعض. وليس على ظاهر الردة لا ترتدوا بعد كفارا، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقد ورد حديث أبي بكر المتقدم هذا بلفظ لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، والأحاديث يفسر بعضها بعضا، أو الروايات يفسر بعضها بعضا، أو السنة عموما يفسر بعضها بعضا، فليس قتال المسلمين كفرا. ولذلك ذكر الله عز وجل في سورة الحجرات طائف ثلاثة طوائف أو ثلاثة طوائف من المؤمنين، طائفتين مقتتلتين وطائفة مصلحة، فقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم المؤمنين مع أنهم يقتتلون، وفي النهاية إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، أنتم أيها المصلحون الذين لم تشاركوا في القتال، والطائفتين المقتتلتين كلكم إخوة في الإيمان. إذن القتال ليس كفرا مخرجا من الملة، وإنما هو كفر بالمعاني المتقدمة، بالمعاني المتقدمة، كفر بحق أخي علي، وكفر بمعنى ستر حقه هذا علي، وكفر بمعنى أنه فعل الكفار الذين هم يقاتلون ويقتلون المسلمين، وكفر بمعنى أنهم لبسوا السلاح وغطوا أنفسهم، والكفر هو التغطية ولبس السلاح، وكفر لأن هذا الفعل لو استمر عليه المسلم اجترأ بعد ذلك على الكفر. فلا ترجعوا بعدي كفارا، لا ترتدوا بعدي كفارا، لا ترجعوا بعدي ضلالا، فهذا فعل الضلال الذين ضلوا الطريق وفعلوا فعل الكفار عياذا بالله. قال حدثنا سليمان بن حرب أبو أيوب الأزدي الواشح البصري قال حدثنا شعبة بن الحجاج البصري عن علي بن مدرك الكوفي النخعي، وليس له إلا هذا الحديث البخاري، قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير جرير بن عبد الله البجلي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهي في مواطن عدة للتحذير والتنفير من هذا الصنيع، وهذا هو غاية ونهاية الفتن. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الفتن وشرها وسوئها وأهلها ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب.